آخر لقاء تكلمت فيه معكم حول قول الله تبارك وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقلت إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ليبشروا أهل طاعته بالرضوان والجنة، ويبشروا أهل معصيته بالسخط والنار. وقلت حتى تنقطع حجة الخلق على الخالق أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، فقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما عذب الله قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون عن طريق الرسل. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا من تمام عدله جل وعلا، ومن تمام رحمته جل وعلا بالخلق، بأنه لا يؤاخذهم إلا بعد أن يبين لهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بينت قول الحق تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إذن فجدال الكافرين إنما هو بالباطل، وضربت أمثلة على ذلك في قولهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الذي جاء به إنما هو أساطير الأولين اكتتبها، وأنه شاعر وأنه ساحر وأنه وأنه وأنه، مع أنهم هم الذين شهدوا له بالصدق صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وشهدوا له بالأمانة، وشهدوا له بالعدل، وحكموه في الحجر الأسود، وكانوا يضعون أماناتهم عنده. كيف تقول أنه كذاب، وكيف تقول أنه شاعر، وكيف تقول أنه ساحر، وكيف تقول وتقول وتقول وتأتمن على أماناتك؟ اللي كان يحب يحط أمانة يضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا جدال بالباطل، والغرض من هذا الجدال ليدحضوا به الحق. والضحض أصل الكلمة في لغة العرب الإزالة، يقول قدم داحضة يعني تنزلق، وأرض ضاحضة أو ضحضة يعني فيها زلق دائما لما لا تستقر عليها الأقدام. فالغرض هنا من الجدل بالباطل ذهاب الحق، وهذا ما يسعون له دائما أهل الكفر، يسعون لذلك دائما في كل زمان وفي كل مكان. فتجد في كل فترة من الفترات يخرج لك الكفار بشبهات، شبهات حول الإسلام، شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، شبهات حول القرآن. يقول لك مثلا أنتوا الشريعة بتاعتكم أباحت أربع زوجات، فلماذا تزوج نبيكم من 11 امرأة أو 9 على اختلاف في الروايات؟ هذه من ضمن الشبهات والجدال بالباطل لدحض الحق. طب كيف يبيح دينكم الرق؟ إنسان الذي خلقه الله حرا كيف يجيز هذا الدين أن يسترق الناس وتاريخهم مملوء بالرق؟ لكن لما بيجي يجادلهم إنسان ما عندوش خلفية عن تاريخهم، انظر للرق في الرومان، تعرف المصارعة أصلها مصارعة، حتى الموت دي مصارعة الموت أصلها إيه؟ يجيبوا عبدين يتصارعوا لحد ما يموت واحد فيهم. يمكن شفتوا زمان الفيلم بتاع كيرك دوغلاس بتاع سبارتاكوس محرر العبيد، شوف كيف كان الرومان، وده حقيقة جزء من تاريخهم الأسود في العبيد. أما الإسلام وإن استرق فإنما يسترق بسم الله تبارك وتعالى، بمعنى أن تكون الحرب بين مسلمين وبين كافرين، وأمير المسلمين أو إمامهم هو الذي قاد هذه الحرب، لا من أجل دنيا ولا من أجل أرض، وإنما من أجل لا إله إلا الله. ونخبرهم قبل الحرب أننا نريدكم على الإسلام، إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن لم تسلموا فنبقيكم على دينكم مع دفعكم للجزية. والجزية مبلغ زهيد يدفع، إنما هو رمز لحمايتنا لكم، وإلا رفضتم الإسلام ورفضتم الجزية فالقتال بيننا وبينكم. فإن أظهرنا الله عليكم أخذنا أولادكم ونساءكم عبيدا، النساء سبيا والأطفال عبيد، والأسارى أيضا الأسرى هم في الحقيقة عبيد، من أراد أن يفديهم يدفع الفدية ويأخذ أسيره. وجاء الإسلام ليحرر الرق في كل مجال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل عبدي وإنما قل فتاي. وكان يقول لزيد بن حارثة، وكان مولا كان عبدا رضي الله عنه، كان يقول أنت أخونا ومولانا. وكان يحرض دائما المسلمين ويحثهم على أن يأكل العبد أو المملوك من طعام سيده، وأن يلبسه من لباسه، وأن يحسن إليه، وأن لا يشق عليه. ورأينا الإسلام في كثير من الجنايات العقوبة تكون فيه عتق رقبة، في كفارة اليمين، حلفت يمين وحنفت فيه، حلفت أنك ما تزورش عمتك وبعدين رأيت أن تزورها تكفر. أول حاجة هي تحرير رقبة، كذلك في قتل الخطأ تحرير رقبة، في يمين الظهار تحرير رقبة، في صوم رمضان متعمد بالجماع مش بالطعام والشراب، أتى امرأته نهار رمضان عمدا، أول حاجة تحرير رقبة كفارة بتاعته. إذن كل جريمة في يرتكبها المسلم دائما تجد أن الكفارة فيها أن تعتق رقبة. فإذن الإسلام ما يريد الرق من أجل الرق، إنما ضربت أمثلة لذلك على أن هناك جدل وشبهات يلقيها أعداء الإسلام في هذه الأيام على مدار اليوم الكامل. أنت عارف الفضائيات جعلت العالم كأنه بيت صغير، لا أقول قرية، بيت. ففي قنوات تبث للتشويش على الإسلام، للتشويش على القرآن، للتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم، للطعن في سنته، للقدح في أحاديثه، وهكذا ليلا ونهارا. إذن هذا من باب الجدال بماذا؟ بالباطل. لماذا؟ لدحض الحق. هل يكون لهم ذلك؟ لن يكون لهم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والآية الأخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والباطل دائما سيذهب ويزول. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال له قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بل ضرب الله تبارك وتعالى مثلا رائعا في كتابه بالحق والباطل، فقال جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذا مثل رائع، السيل لما بينزل بيأتي في المياه بتمشي في الأرض بيبقى فوق فقاقيع وزبد ورغاوي، هذا الزبد يذهب جفاء لأن هذا هو الباطل، والحق الماء الذي ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك أيضا مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أما بيجوا يصهروا الخام بتاع الذهب بيطفو على الوجه بعد ما يسيل، يطفو على الوجه الخبث، هذا الخبث يجمع 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 وينقى الذهب، يبقى على حسب التنقية في عيار 14 في 18 في 21 في 22 أقواها 24 أنقاه، فهذا الخبث اللي فوق الوش بيطلع، والذهب الخالص هو الذي يبقى ويباع. فالشاهد من كل ذلك الباطل زهوق، والحق هو الذي سيعليه الله تبارك وتعالى ويعلي شأنه. حتى إن وجدت الباطل ووجدت أهل الباطل يظهرون في حقبة من الأحقاب فاعلم أن دوامهم محال، واعلم أن فرصة ظهورهم قليلة، ثم يأتي بعد ذلك دور الحق ليعلو ويظهر. إذن ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخاذ الآيات هزوا استهزاء بها، واتخاذ العذاب الذي أنذر به ربنا تبارك وتعالى هزوا وارد قديما، حتى قال ربنا تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لست أنت أول المستهزئ بهم ولا أول المستهزئ بعذابهم، بل كما ذكرت لكم استهزأ الرسل بجميع، استهزأ الكفار بجميع الرسل وبما جاءوا من العذاب. ائتنا بآية إن كنت من الصادقين، قالوا ربنا عجل لنا قطنا، هذا استهزاء بالعذاب واستعجال بالعذاب، ولا يستعجل بالعذاب إلا الإنسان الذي يستخف بالعذاب ويستخف بالنذير. ولذلك الآية الأخرى قل واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، هزوا هنا مصدر لكن المقصود بها اسم المفعول، يعني مهزوءا بها أو مستهزئا بها، فهذه سنتهم قديما وحديثا، السخرية من حتى الآن من الصالحين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا من سمت المنافقين، خاضوا في الصحابة وخاضوا في النبي صلى الله عليه وسلم وخاضوا في القرآن. فالله تبارك وتعالى أنزل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك، وأخبره بما سيجيب به المنافقون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا بنسلي سفرنا بنسلي الطريق، ما نقصدش ان احنا نستهزئ بك يا رسول الله، لا نقصد ان نستهزئ بالقرآن، لا نقصد ان نستهزئ بالصحابة، لانهم كاذبون دائما جبناء. وانا قلت لكم ان المنافق جبان والمشرك الكافر شجاع، لانه جاهر بكفره، قال انه كافر، قال انا مكذب للنبي، قال انا كافر بمحمد، صريح. اما المنافق فقال انا مؤمن بمحمد وقلبه يمتلئ كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. اذا ايهما اشجع؟ الاشجع المشرك الذي جهر بكفره، اما هذا فجبان، ولذلك تجده يكذب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم آمنوا أصلا، هم آمنوا لسانا لكن القلب لم يؤمن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هم قالوا قولا صحيحا في العلن في الظاهر ويوافق قول الله تبارك وتعالى، ولكن القلب لم يعتقد هذا القول، فحكم عليهم ربنا تبارك وتعالى بالكذب، وحكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار. إذن الاستهزاء مسألة قديمة بالآيات وبما أنذروا به، وما أنذروا هزوة، لأن ما هنا ممكن تكون مصدرية، يعني واتخذوا آياتي وإنذاري هزوة، استخفوا بما أنذر به الله تبارك وتعالى، أو ما تكون موصولة زي الاسم الموصول الذي. أما أقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله الذي في السماوات والذي في الأرض معناه كده، لكن ما تطلق على الشيء غير العاقل، والعاقل نعطيه من أو نعطيه الذي. فأقول جاء الذي أكرمته أو أكرمني، أقول ذهب كل ما ادخرته، ما ادخرته إيه؟ مال، فهو لا يعقل، المال لا يعقل، لكن جاء الذي أكرمني إنسان عاقل، فالعاقل نعطيه الذي، غير العاقل نعطيه ما. فهنا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، قال علماء النحو لابد من عائد في جملة صول، فما أنذروا هنا أين هي، أين العائد؟ قال حذف العائد موجود كثير في القرآن، يعني الأصل هي وما أنذروا به هزوا، فحذف العائد إذا كان معه الباء يحذف. الشاهد من كل ذلك بأن سمت الكافرين الجدل بالباطل لإدحاض الحق، واتخاذ آيات الله هزوا واستهزاء وسخرية منها، وسخرية بالرسل وبالمصلحين في أي زمان ومكان، كما قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وكذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ففي نهي عن السخرية بالمؤمن. وكذلك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذن فالسخرية بآيات الله، والسخرية بالرسل، والسخرية من العذاب الذي أنذر به الله تبارك وتعالى وأنذر به الرسل، هذا من شيم الكافرين ومن خصالهم، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، زي ما يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن من هنا ليست استفهامية، يعني مش بيسأل ربنا من أظلم، لا، ده من هنا المقصود بها النفي، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وهنا وقع إشكال عند أهل التفسير وأهل العلم، هنا يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وفي آية أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني صد عن سبيل الله في المساجد. وهناك آية ثالثة فمن أظلم ممن ذكر، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فكيف يجمع؟ ربنا بيقول ما فيش أظلم من اللي يذكر بآيات الله ويعرض عنها، يبقى المفروض ما فيش أظلم منه. طب يجي لي في آية تانية يقول لي لا ده ما فيش أظلم من اللي بيمنع الناس من مساجد الله، ويجيني في آية ثالثة يقول لي لا ده ما فيش أظلم من اللي يفتري على الله كاذبا. فكيف جمع العلماء بين هذه الآيات؟ لأن تتضارب، يعني ما أنت تفهمها في الوجود، يعني في الوجود وفي الواقع لا أظلم ممن ذكر بآيات القرآن وأعرض عنها، وفي الوجود لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي الوجود لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. هتضرب الآيات ببعضها الثلاثة، طب إنه الأظلم. قال بعض المفسرين إن هم الثلاثة في الظلم سواء، لا أحد أظلم منهم، يعني القمة في الظلم. وقال الطائفة أخرى لا، من كل جنس بنختص الأظلم فيه. نفسرها شوية نوضحها. تعالى يذكر بآيات الله ويعرض عنها، ده بربنا يقول ده أظلم حاجة. إذن في مجال من نذكرهم بشيء ويعرضون عنه، أظلمهم من ذكرناه بآيات الله وأعرض عنها. يعني مثلا أفترض ثلاثة يفعلون معاصي مختلفة، واحد بيزني، واحد بيسرق، واحد بيشرب خمر. جينا اللي بيشرب الخمرة قلنا له يا أخي صحتك والخمرة بتعمل تليف للكبد، وذكرناه بصحته وذكرناه بالنعمة بتاعت ربنا عليه، فأعرض عن هذا الكلام واستمر في إيه؟ في شرب الخمر. جئنا للسارق وذكرناه بإن المال ده ربنا وهبه للراجل، وانت المفروض تكد وتشتغل وتجيب مال من عرق جبينك إلى آخره، وابعد عن السرقة وتوب منها. فسمع كل هذه التذكرة وأعرض واستمر في السرقة. جئنا للزاني وقلنا له يا أخي تعال، ده ربنا بيقول في كتابه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لكم سبيلا، الزاني بالزاني جلد 100، البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والرجم على المحصن. إذن ذكرنا هنا بآيات الله وبكلام الله، فأعرض عن هذا واستمر في الزنا. الثلاثة أعرضوا، السارق أعرض لما ذكرنا بالمال وهبة المال إلى آخره، وشارب الخمر أعرض لما ذكرناه بصحته وخلي بالك من صحتك، استمر في السرقة. والزاني أعرض، لكن الزاني ده ذكرناه بإيه؟ بآيات الله، فده أظلمهم بقى. إذن في مجال من نذكره بشيء حتى يعرض عن معاصيه، فلو كان الشيء اللي بنذكره به كلام الله وأعرض، ده أظلمهم بقى. إذن في كل مجال هو الأظلم. تعال في مسألة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم، نقول لو لقناهم قاعدين على في شارع وبيكلموا الناس قلنا لا ممنوع التجمع 5 مع بعض، محدش يتكلم إلى آخره، ده في شارع. إذن هو ظالم بيصد عن سبيل الله، خلي بالك. لكن لما أجي بقى في المسجد وأقفله بره، وكل شاب طالع أروح واخد منه البطاقة بتاعته وأخد منه، ده أظلم بقى. يبقى الاثنين ظلمه، خلي بالك معايا، الاثنين ايه؟ ظلمة. الاثنين ظلمة، لكن اظلمهم مين؟ اللي منع وصد عن المسجد. يبقى اللي منع المجموعة اللي رايحة تكلم ناس على قهوة او تكلم او واقفين على ناصية، مجموعة شباب قال لهم انتوا بتعملوا وين هنا ما توقفوش والكلام ده ظالم برضه. الاظلم منه مين؟ اللي صد عن المسجد. اذا في مجال المنع يبقى الاظلم اللي يمنع مساجد الله ان تذكر فيها اسمه. في مجال الإعراض أظلمهم اللي نذكروا بآيات الله ويعرض عنها. في مجال الافتراء، جاء إنسان افترى على واحد وقال ده قال كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ظالم. افترى على زوجته أنها عملت كذا وكذا، أو افترت على زوجها أنه عمل كذا وكذا، دي ظلمة، هو ظالم. أعظمهم بقى افترى على الله كذبا، قال إن الله حرم كذا وهو مش حرام، أو إن الله أحل كذا وهو ليس بحلال. يبقى في مجال الافتراء أشدهم مين؟ المفتري على الله. وفي مجال المنع أشدهم ظلما، أظلمهم مين؟ اللي بيمنع عن مساجد الله وفي مجال الإعراض أشدهم مين؟ اللي ذكرناه بآيات الله وأعرض عنها. فهمت إزاي التفسير بتاعها؟ يبقى مفيش تضارب بين الآيات ومفيش تعارض بين الآيات. ولذلك حتى في الكذب، كذب حرام حرمه الله ورسوله، صح ولا لا؟ لكن لما بتكذب على عالم غير ما بتكذب على شخص عادي. لما تقول فلان بيقول كذا ما حدش هيسمع، لكن لما تقول الشيخ الفلاني قال كذا وكذا 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 هو ما قالش، او انت فهمت فهمك المشقلب، اخذ بالك ورحت ناقل الكلام. زي واحدة لقوها متنمصة قالوا لها انت ليه بتاخدي من حواجبك؟ قال تسمع انا سمعت الشيخ منعم بيقول يجوز للزوج. عمري في حياتي ما قلت الكلمة دي في حياتي، من يوم ما هداني ربي سبحانه وتعالى سنة 76 وبدأت أقرأ في كتاب الله وبدأت أتعلم ديني عمري ما قلت التنمص يجوز للزوج أبدا. إنما ممكن أقول المكياج يجوز للزوج، تدهني الأحمر تدهني الأخضر تعمله كريم أساس غيره غير ماشي، لكن نمص ملعونة، لعن الله النامصة والمتنمصة لزوجها أو لغير زوجها، ما ينفعش. طيب ده كذب على إنسان برضو له مكانة أو بيسمع لكلامه إلى آخره. طب كيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تقول كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروح مالي بقك كده بحديث ضعيف أو بحديث مكذوب. ولذلك شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يبقى فيه، يبقى الكذاب ممقوت، أي كذاب يبغضه الله ورسوله، لكن الكذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ظلما وأظلم الكذابين. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. لأنك بتكذب على المشرع، تكذب على مين؟ على المشرع. ولذلك كان القول على الله من غير علم من الكبائر، قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل إن مما يوحيه الشيطان إلى أوليائه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على المشرع والافتراء على الله من أشد أنواع الكذب. ولذلك مما يروى في كتب الحديث والرجال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى والإمام يحيى بن معين كلاهما إمام في الحديث وفي علم الرجال، دخل مسجد في العراق، فبعد الصلاة وقف رجل وقال حدثني الإمام أحمد وحدثني يحيى بن معين عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 كذا. الإمام أحمد قاعد في ورا في الصفوف الخلفية والراجل ما عرفوش، وأكثر ناس يعني مش عارفين الإمام يحيى بن معين. فنظر الإمام أحمد ليحيى بن معين قال حدثته بذلك؟ فقال يحيى بن معين لا. أنت حدثته بذلك؟ قال لا. وشوف بقى حدثني، يعني مش عن فلان، عن فلان دي صيغة تحتمل ايه؟ التدليس. لكن حدثني يعني ايه؟ سمع، زي اخبرني، حدثني اقوى من اخبرني كمان. فقال يحيى بن معين يا هذا متى حدثك بهذا الامام احمد ويحيى بن معين؟ قال حدثني. قال انا يحيى بن معين وهذا الامام احمد. فنظر الرجل وقال أنتما أحمقان، ألا يوجد في الأرض أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ما فيش غير في الأرض فيش غيركم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أحمد بن معين يحيى بن معين معين آخر غيرك أنت وأحمد بن حنبل غيرك اللي قال لي الكلام. فإذا الكذاب يعني يحاول أن دائما يجد له مخرجا، ولكن خلي بالك الكذاب ينسى، يعني يقول لك كلام النهاردة يجي بكرة وحكى لك الحكاية هيحكيها بطريقة مختلفة، لأن ليس لها في الواقع مجال، ليس لها وجود في الواقع. حتى الجماعة العادين يقول لك الكذب ملوش إيه ملوش رجلين يقف عليها غير صلب، عنده شلل الاطفال ما عرفش يقف. لكن اللي بيحكي وقعه حدثت معاه لو بعد 10 سنين هيحكيها لك زي ما سمعتها منه منذ 10 سنوات. لكن الكذاب يجي يحكي لك النهارده، ثاني يوم يجي يحكيها لك او يحكيها لواحد ثاني ينسى في جزئيات. قال كذا، لا هو قبلك بعد العصر ولا بعد الظهر؟ انت قلت لي قبل كده بعد الظهر. يقول لك لا انا مش فاكر والله بعد العصر، بيني بين الظهر والعصر. ادي الشاهد. اذا هذا هو: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها. وقيل ان معنى الايات هنا القران، لان الله سبحانه وتعالى يقول: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. والايات تشمل، بعض العلماء يقولون الايات تشمل اكثر من القران، فايات الله على ضربين: ايات مقروءه وهي في الكتاب في القران، وايات منظوره. هذه ايات: قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يعقلون. اذن ايات: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ليه لآيات لأولي الألباب. إذن هناك الكون أمامك هو آيات منظورة لابد أن تتعظ منها: الأعاصير، البراكين، الزلازل، نظرة المياه، السيول، الفيضانات، كل هذه آيات لابد أن نتعظ منها وأن نعتبر بها. والآيات المقروءة التي تدلك وترشدك إلى الآيات المنظورة. إذن هؤلاء الذين يذكرون دائما بآيات الله ثم يعرضون عنها، وقال ربنا: ونسي ما قدمت يداه. والنسيان هنا نسيان الترك، ليس نسيان الغفلة والسهو. نرد الأذان إن شاء الله ونكمل بقى. إذن: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ونسي ما قدمت يداه نسيان الترك، بمعنى أن اليد تفعل الشيء متعمدة لمعصية الله تركا لحدود الله تبارك وتعالى والأوامره، مش نسيان الغفلة. لأن تعرف أنت تعلم أن نسيان الغفلة لا مؤاخذة عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها حين يذكرها، يعني كفارة هذه الصلاة أو وقتها حين يذكرها. أما النسيان، نسيان الترك والسهو المتعمد لترك أوامر الله تبارك وتعالى واكتساب اليد للمعاصي عن عمد وعن ترك أوامر الله تبارك وتعالى، هذا الذي سيؤخذ به العبد. إذا ترتب على الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى اكتساب اليد للمعاصي. والعلماء يقولون هناك معاصي لا تكون باليد، هناك معاصي تكون بالقلب، يعني معصية الحسد منبعها القلب، الكفر، الشرك يكون باللسان والقلب، سماع الأغاني باليد ولا بالأذن، الزنا بالفرج. فلماذا هنا قدمت اليد؟ قال: لأن العرب دائما تنسب كل الأعمال إلى اليد. فلو واحد له دين على واحد يقول فلان له يد علي، لو واحد كريم يقول لك هذا يد فرطة أو مبسوطة، واحد بخيل يقول لك ده يد قصيرة أوي، يد مقفولة دايما. فدائما الصفات تأتي اليد. ثم إن العلماء قالوا أيضا لو جد تحقق في المعصية تجد أن اليد داخلة في كل معصية. اللي هيسمع شريط أغاني هيروح للراجل بتاع الأشرطة الكاسيت ويطلع بإيده فلوس ويديها له بإيده، وهيستلم الشريط بإيده ويحطه في الكاسيت سواء بتاع العربية أو الكاسيت بتاع البيت بإيه؟ بإيده. إذا هي مقدمة المعصية اليد. اللي هيبدأ مشوار طويل عشان يوقع واحدة للزنا سواء بياخدها في تاكسي او بياخدها في عربيته او الى اخره. بتبدأ برضو المسائل باليد، بدءا يمكن بالتليفون برضو باليد. الخمرة بيتناولها بيده، الميسر اللي بيلعب قمار برضو باليد. فلما تيجي تدقق في اكثر الذنوب تجد ان اليد هي المكتسبة لهذا الفعل او المقدمة لهذا الفعل. إذن ونسي ما قدمت يده. ولذلك الإمام القرطبي جاب يعني ثمرت أو مش ثمرت العاقبة الوخيمة للإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. احنا قلنا لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. قال أول عاقبة، أول عاقبة لمن أعرض عن ذكر الله أن يجعل الله على قلبه غشاوة، يجعل على قلبي أكنة فلا يفقه عن الله. لأن الآية بعدها على طول قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، والضمير هنا يعود على القرآن، لأن احنا قلنا الآيات تتضمن القرآن. من العلماء وقفوا قالوا الله احنا الآيات أصلا الآية السابقة بتقول إيه؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، فكان يجب أن تقول آية بقيتها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها، لأن آيات مؤنث. لكن لما تضمنت الآيات معنى القرآن العظيم وقلنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فجاء الضمير بالمذكر إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، وقر غلاف يحول بين الإنسان وبين العلم وبين الفقه وبين الفهم. هذه أول عاقبة لمن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، أن يحول الله تبارك وتعالى بين قلبي وبين نور العلم، أول عاقبة. ولو كان على علم ربما ينسى هذا العلم بسبب إعراضه عن ذكر الله تبارك وتعالى ومعصيته. قال عاقبة أخرى من عواقب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى المعيشة الضنكة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك من رحمتنا. إذن هذه عاقبة أخرى من عواقب الإعراض عن آيات الله والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى بعد ما ذكرك بعد تذكيرك بها. عاقبة أخرى الانتقام من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. آية أخرى. إذن فالمعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى عن آيات الله يسمى مجرما والله سينتقم منه، إن من المجرمين منتقمون. قال أيضا ومن عواقب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى بأن المعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى هو حمار، حمار بنص القرآن. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، زي كتب جمع ايه؟ كتاب، الوزن واحد، حمر على وزن كتب، حمار على وزن كتاب. مفرد حمر حمار، مفرد كتب كتاب. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يمكن انت بتلاحظ في عالم الحيوان برنامج تلفزيون كنا بنشوفه زمان لما الحمير مجموعة الحمير الوحشية وتطلع عليها اللبؤة او يطلع عليهم الاسد او فهد او نمر، شوف يتفرقوا ازاي اشتات. فالمعرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى زي الحمير كده التي تفر لما يطلع عليهم أسد، قسورة عن أسد. خسوره من اسماء الاسد، كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. قال ايضا وجزاء من اعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى يسلكه عذابا صعدا. قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، يتصعد في نار جهنم، يطلع 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 الاخره ويروح متزحلق تاني الفوق لفوق لفوق، يروح متزحلق تاني في الدرك الاسفل. نسال الله العفو والعافيه. اذن هذه من عواقب الاعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة زي الوقر أو مثال القار، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران زي مثل الأسفلت اللي بتوصف به الطرق بلاك، لأن العبد لما بيخطأ الخطأ ويذنب الذنب بتنكت نكتة سوداء في قلبه، فإذا استغفر وتاب محيت وإلا بقيت ذنب بجوار ذنب بجوار ذنب، بيغلف القلب بالسواد فيحجب عنه نور العلم ويغلف على ما فيه من خبث وحقد وذنوب ونفاق وغل وحسد، يغلف على هذه الأشياء زي كأنك ختمته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم، ويقول ربنا بل طبع الله عليها بكفرهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا إله إلا الله. إذن هذا الختم والأكنة بسبب ما قدموا، ما قدمت أيديهم من العصيان بعد الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوا القرآن، يفقهوه يعني يفهموه، والفقه الفهم. قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال ربنا جل وعلا حاكيا عن قوم شعيب، ما أحيانا يعني يغلق الله على القلب المسألة البديهية ما فهمهاش، يعني أحيانا الأمر يبقى واضح جدا لصاحبه بسبب العصيان، والله لو كنت أذكى الأذكياء ولو كنت عبقرية زمانك تقع في مطب ما يقعش فيه أي مغفل أو أي أحمق. يقول لك تيجي تروح عاطل واحد كده بغير ما تعرفه 100,000 جنيه ولا تاخد عليه حاجة وبتاع، وقالك كده بكلمتين حلوين وبتاع، الناس يلوموك، راح الرجل ضاع مش عارف له عنوان ولا مكان. طب ما خدتش عليه إيصال أمانة؟ لا. طب ما خدتش عنوانه؟ لا. ازاي يا راجل ده انت ما بتدفعش 10 جنيه لما بتعمل عليها يعني البدع، تعمل فيها البدع عشان تطلعها من جيبك، طلع 100,000. لما يكون ربنا حايل بينك وبين الشيء الذي يريده، والله لو كنت اذكى الاذكياء عبقري زمانك توضع كده غشاوة على قلبك فلا تفقه ولا تعلم البدهيات لا تفقه. سيدنا شعيب ماذا قال لقوم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. دي عويصة عند ناس يفهمون اللغة العربية. وكان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب، يبيع بالسنجة الكبيرة، العكس يشتري بالسنجة الكبيرة ويبيع بالسنجة الصغيرة، يعني الكيلو بأزائي فيه بتاع مثلا 100 جرام في الشراء، ولما يجي يبيع يبيع بإيه؟ بالسنجة الصغيرة. العكس العكس، يشتري بالسنجة الصغيرة، طيب يشتري بالكبيرة ويبيع بالصغيرة، وعنده مكيال صغير معين يشتري بيه، ومكيال لا مكيال واسع ياخد بيه، ومكيال صغير يبيع بيه. طيب لما قال لهم أوفوا الكيل والميزان، ده ناس دي لعبتهم والخباثة موجودة فيهم، فاهمين كلامه؟ بدليل انهم فاهمين كلامه قالوا ماذا؟ قالوا أصلاتك تأمرك، يعني دينك اللي انت جينا فيه جديد ده، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. دي أموالنا، احنا حرين وتجارتنا. الدين بتاعك ايه دخله كمان في حكاية الكيل والميزان؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني كأنه يعني بيستهزأوا بيه، بيقولوا يعني أنت كنت قبل الكلام ده حليم رشيد وعارفينك فيك حلم وعقل ورشد، تقول الكلام ده نوفي الكيل والميزان والكلام. لا، أخذ في دعوته في الآخر قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أنا قلت لكم سابقا إن الذي لا يفهم يطلب إيه؟ مزيد إيضاح، مش كده؟ يعني المفروض تلميذ المدرس شرح المسألة مرتين ثلاث ما فهمهاش، قال له صححت يا أستاذ مرة كمان مش فاهم الحتة دي، ولا أقول له أستاذ أنا مش فاهم المسألة دي وأنت غبي وأنا مستنيك برا. هم عملوا كده، خلي بالك، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. انت في حد ذاتك راجل ضعيف، ممكن نمسكك نكسرك. وإنا لنراك فينا ضعيفا، واللي منعنا منك بس ان عيلتك كتيرة، ولولا رهطك لرجمناك. مش هنموتك موت عادية، لا، ده احنا هنحفر لك حفرة ونفضل نرمي فيك بالحجارة زي الزناة لحد ما تموت، وما انت علينا بعزيز. جبروت وغباء ما بعده غباء. إذا كلمة ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، ولولا رهتك ما لا ولولا رهتك لرجمناك. عفوا. إذا فالشاهد من كل ذلك هو ماذا؟ أن الفقه هو الفهم، فبطاعتك لله تبارك وتعالى ينير الله قلبك ويفتح عليك مغاليق المسائل، وإن كنت على علم يزيدك الله علما وفهما، وبالمعصية وبالإعراض عن الله تبارك وتعالى يطمس الله على القلب فلا يفقه ولا يعلم، وإن كان يفقه ويعلم قد ينسى ويمحى منه العلم. حكى أصحاب التراجم عن إمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان شديد الحفظ، عنده ملكة الحفظ كانت عجيبة، حيث أنه ممكن يقرأ صفحة واحدة يحفظها من مرة واحدة. فمرة قيل أنه نظر إلى كعب امرأة، نظر إلى إيه؟ كعب بس، قدم تحت يعني، فبقى يحفظ يجي يراجع يلقى العملية متفلتة منه، الحكاية دي ما كانتش عندي. فذهب إلى شيخي وكيع بن الجراح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال له يا أبا عبد الله تذكر هل عصيت الله معصية معينة أو إلى آخره. فتذكر، فأمروا بأنه يترك المعاصي عشان يدخل في قلب نور العلم. فكتب الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بيتا من الشعر ليتنا نحفظه ويكون لنا نبراسا دائما في هذا المجال. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم أن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذن إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، والوقر الثقل في السمع. إذن الوقر بفتح الواو الثقل في السمع، وبكسر الواو الثقل في الحمل، فالحاملات وقرا، مش وقرا، لا وقرا، أما الوقر فهو ثقل في السمع. طب لعل قائل يقول وهذه استدل بها الجبرية، قالوا عشان نقول لكم ان الانسان مجبور ملوش دخل. طب اللي ربنا جعل على قلبه اكنة وختم على قلبه وطبع على قلبه وجعل بصري غشاوة وجعل في آذانهم وقرة. طب إيه ذنبه ده يدخل النار ليه؟ هو عمل حاجة؟ ما ربنا اللي عمل فيه أجر عليه هذه الأشياء. شوف الخبازة، لأن ربنا قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة. وأعقبها بقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، مش هيأثر معهم. ده مين للكلام؟ لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مش لواحد صعلوك زي بيرشد بأيتين حفظهم ولا بحديثين حفظهم. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتي من البلاغة والرقة والرفق في دعوته وحسن الإلقاء وإلى آخره، يقول له ربنا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. فأهل الجبر قالوا طب إيه ذنب الشائدة الشقي هذا؟ ما ذنبه؟ ده ربنا هو اللي جعل على قلبه الأكنة وجعل في أذنيه الصمم عشان ما يفهمش ولا يفقه، ما ذنبه؟ فأجاب أهل العلم أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، قالوا إن الله فعل بهم ذلك لسابق علمه بهم، علم الله أن لا خير فيهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن بسابق علم الله لهم بأن لا خير فيهم فجعل على قلوبهم أكنة. وقالوا أيضا إنما ضربت الأكنة على قلوبهم والران على قلوبهم بسبب كفرهم. قال جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم، الباء سببية يعني بسبب كفرهم. ولذلك احنا بنقول ان هذه الامور الدقيقة في مسائل الاعتقاد لازم ان طالب العلم يكون معاه نوتة صغيرة كده يسجل التضارب، فك الاشكال بين الايات كما بينا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، وبينا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي ثم فاعرض عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المسائل دي لازم يكون عندك ورقة أو دفتر كده وانت جاي عشان تسجل الأمور دي، تزداد فيها هدى ونورا، كنش كده سماع فقط وهتطلع تخرج على طول تنسى ايه اللي اتقال وكيف حل الإشكال بين الآيتين دي وازاي الرد على الجبرية في الآية دي. إذن هنا بل طبع الله عليها بكفرهم يعني بسبب كفرهم. إذن ممكن بسبب الكفر والظلم يحرم الله عليك أشياء كانت حلالا. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، بسبب صدهم عن سبيل الله وبسبب كفرهم حرمنا عليهم طيبات كانت عليهم حلالا. إذن هنا الطبع والختم على القلوب ليست بظلم من الله تبارك وتعالى، وإنما بما كسبت أيديهم بسبب كفرهم وبإعراضهم. إذا لما ذكروا بآيات الله وأعرضوا عنها ونسوا ما قدمت أيديهم جعل الله تبارك وتعالى على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. دي آية فيها إشكال كبير إن شاء الله تبارك وتعالى هنبينه في الأحد القادم، لأن إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هل الشرطية هنا شرطية لزومية ولا شرطية اتفاقية؟ طبعا دي عاوزة شرح وعاوزة توضيح. يعني هل ترتب الجزاء على الشرط؟ يعني شرط أنك إن تدعوهم بسبب دعوتك أنت لن يهتدوا، فكان الجزاء ألا يهتدوا إذن أبدا إذا دعوتهم، أم هناك اتفاقية أخرى شرطية اتفاقية أخرى لسبب هداهم؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله في الأحد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم كتابك وارزقنا العمل به وأمتنا على هداه. اللهم اجعله لنا في الدنيا هاديا مرشدا واجعله لنا في القبور أنيسة، واجعله لنا يوم القيامة شفيعة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.